بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء 73 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع اسم الله عز وجل الوهاب جل جلاله وتقدست أسماؤه، بعد أن بينا معناه في حق الله عز وجل وبينا أدلته، بدأنا نقف أمام آثار الإيمان بهذا الاسم، فذكرنا بعض الآثار ووصلنا إلى الأثر رقم 3 هو موضوع اللقاء. يقول المصنف رحمه الله تعالى: النبوة والكتاب هبة من الله تعالى يختص بها من يشاء من عباده. هبة من الله تعالى يختص بها من يشاء من عباده. وقد أنكر أقوام الرسل هذا الأمر، فحكى الله عن قوم صالح عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا: أألقي الذكر عليه من بيننا، بل هو كذاب أشر. سورة القمر 25. وقال سبحانه عن كفار قريش: أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ يقول ابن جرير رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكره: أم عند هؤلاء المشركين المنكرين وحي الله إلى محمد خزائن رحمة ربك، يعني مفاتيح رحمة ربك يا محمد العزيز في سلطانه الوهاب لمن يشاء من خلقه ما يشاء من ملك وسلطان ونبوة، فيمنعونك يا محمد ما من الله به عليك من الكرامة وفضلك به من الرسالة. وقال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. سورة العنكبوت 27. وقال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. فوهب لي، والحكم عن النبوة، سورة الشعراء 21. وقال سبحانه: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. سورة مريم 53. إذن النبوة والحكم هبة من الله عز وجل يختص بها من يشاء من عباده، ودي منزلة عالية أوي يا إخوة. ومعلوم أن الله تعالى هو الحكيم، فعندما يهب بعض خلقه النبوة فده دليل على أن من وهبه الله من أكرم الخلق على الله. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما جاء في حلية الأولياء: إن الله اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء، أو كما قال. فده بيان أن الله تعالى عندما يهب بعض خلقه النبوة والرسالة، فده دليل على أن هذا الذي وهبه الله النبوة والرسالة من أكرم الخلق على الله عز وجل. أصحاب المنازل العلية فهم أعلى خلق منزلة، الأنبياء والرسل، ثم يأتي من بعدهم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، وولاهم الذين أنعم الله عليهم. ونحن في كل صلاة من صلواتنا وفي كل ركعة من ركعات الصلاة فريضة كانت أو نافلة بنسأل ربنا أن يجعلنا في زمرتهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هم دول يا إخوة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. هبة، فالنبوة هبة والرسالة هبة. ولذلك في قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. العلماء في قوله تعالى وعباد الرحمن، طبعا دي بنسميها إضافة تكريم وتشريف، إضافة تكريم وتشريف. فالعلماء قالوا: لماذا أضاف العبودية لاسمه الرحمن وعباد الرحمن؟ قالوا: لأنهما من استقامة من العبد على أمر الرب عز وجل إلا وهي منة ومحض رحمة من الله رب العالمين. الآن حضرتك ربنا من عليك بالهداية، ده فضل ورحمة من مين؟ من الرحمن. لا بذكائك ولا بقوتك ولا أبدا، ده فضل رحمة. وعباد الرحمن، يبقى العبودية منا من مين؟ من الرحمن، إن ربنا من عليك. عشان كده دايما نقول لك انسب الفضل لمين؟ لله عز وجل. اوعى ترى نفسك في اي عمل، ده انا الحمد لله بصلي، شفت نفسك في العمل، مع ان العمل ده فضل رحمة من الله عليك، من فضل رحمته رحمك فأعانك على العبودية، ما تنسبهاش لنفسك، ما تغترش بده. عشان كده كان سيدنا النبي يستعيذ من ده: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اوعى حظوظ النفس في العبادات وفي الطاعات وفي خلاص، لأن دي مسألة خطيرة جدا، دي بنسميها القارونية اللي موجودة عند كل أحد إلا من رحم ربي وعصم. بس في واحد بيضمر وفي واحد بيظهر، تعرف واحد يضمر واحد إيه يظهر، كما قال القائل: عجز فأضمر ولو استطاع لأظهر، عجز فأضمر ولو استطاع لأظهر. أحدهم لما مر على بعض الأمراء ورآه يجلس على كرسي من ذهب، فقال له نصيحا: إن فرعون مصر جلس على كرسي من خشب، فقال: أنا ربكم الأعلى، وأنتم تجلسون على كراسي من ذهب، والله إن لم تقولوها بألسنتكم لقالتها قلوبكم، إن لم تقولوها بألسنتكم لقالتها قلوبكم. فحظ النفس خطير. قارون قال إيه؟ إنما أوتيته على علم عندي. وخلي بالك ده قارون من قوم موسى، قيل إنه ابن عم موسى، تخيل، يعني لم ينفعه النسب، وهلك مع من هلك، وخسف الله به وبداره الأرض. ليه؟ حظ نفس موجودة، حظ النفس في الأعمال، أنا بعمل كذا وأنا بسوي كذا، ده أنا. خلي بالك من أنا، خلي بالك من كلمة أنا دي، أنا دي إيه؟ فخر استعيذ بالله من شرها لأنها تهلكك. أنا إخبار قول ولا حرج. قول لي أنا شربت كوباية شاي، أنا اتغديت النهاردة كذا، أنا رحت المطعم، قول أنا براحتك، ده اسمه إخبار. لكن اوعى تقول أنا الناحية التانية بتاعت الفخر، الفخر والكبر والعلو، دي بقى تبقى مشكلتك مشكلة، دي هتهلكك لأنها دمرت أمما. اللي أنا الغرور والكبر، قالها إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتها من طين، النتيجة فاخرج منها فإنك رجيم. طرد. قالها النمرود ابن كنعان أنا أحيي وأميت، خلاص أهلكه الله ببعوضة. قالها فرعون مصر أنا ربكم الأعلى فأغرقه الله في اليم. قالها قارون إنما أوتيته على علم عندي، ما هي نفس الآن، فخسفنا به وبداره الأرض. فاحذر أنا الفخر، احذر أنا الكبر، احذر أنا حظ النفس. مشكلة إيه في الأعمال؟ لازم أعرف الناس إن أنا بعمل كذا. ليه تعرفهم ليه؟ الله يعلم. خلاص عايز من الناس، عايز من الناس. تصدقت بصدقة في الخفاء، بتيجي تقول ليه؟ بتخبر بيها ليه؟ أحيانا يضحك عليك إبليس يقول لك طب عشان تشجعهم. لا، هم متشجعين، يسكت الله يكرمك، مش أنت اللي تشجع على العمل، سيب العلماء يشجعوا، إنما أنت اسكت الله يكرمك، أنت ضعيف. لازم أروح كده بيتمحك في التشجيع لدرجة بقى كل عمله تشجيع للناس. أنت هتشجع الناس في كل حاجة ولا إيه؟ دي مصيبة، أنت مصيبتك، أنت مريض، لازم تراجع نفسك. اسكت، ربنا من عليك بعمل، خليه بقى بينك وبين ربنا واسكت، مش لازم كل شوية إيه زي صاحبنا ما شاء الله يصلي ركعتين كده بخشوع. فقالوا ما أحسن صلاتك، قال له مصايم كمان. مصايم كمان، لازم. مشكلة يعني صاحبنا ربنا من عليه، ليه لو قام الليل يا أسأل؟ اسكت بقى. لو قالك بقى سلام يا عم الشيخ، ده قيام الليل ده ايه، ده جميل قوي والله. طب ما الشيخ عارف انه جميل قوي. انت عايز تعرف انت قمت يعني. ويا سلام بقى مثلا لو الفجر وما لقاكش مرة، يا عم الشيخ ده انا جيت ما لقيتكش في الفجر، ما شاء الله عليك. طب بتقول لي ليه؟ انت جيت وخلاص، ما ادراك، انا يمكن عندي عذر او انا مسافر او كذا. انت مالك ومالي؟ مش انت جيت الفجر؟ احمد ربنا ان ربنا اكرمك وجيت الفجر. لا، ازاي بقى؟ لازم يتلفت كده ما جوش. ويا سلام بقى لو اللي يعرفوه ما حدش منهم جه، يبقى متضايق، ده انا عايزهم يشوفوني ان انا جيت الفجر. مشكله صح؟ عالج نفسك. عشان كده مهم قوي انك تقرا لابن القيم اللي بيفضحك حقيقه، اللي عايز يربي نفسه ويخلع من حظوظ النفس يقرا لابن القيم. يعني دايما كان علماءنا يوصلوا من احنا الصغار يقول لك عليك بكتب ابن القيم، عليك بإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، عليك بمدارج السالكين، عليك بالفوائد، عليك بالكلم الطيب. ليه؟ بينظف، بيعالج القلب، بيحطك امام نفسك. سبحان الله، فعلا تجد كل اللي انت بتعمله اكنه بيكلمك انت. يقول لك ابن القيم ده الكلام ده جابه منين؟ ايوه، طبيب للقلوب. تقول لك خلي بالك، ادي خطوات الشيطان، خلي بالك من كذا، خلي بالك من كذا، ابعد عن كذا. فانت لازم تنتبه لحظوظ النفس. فنيجي نقول لك ربنا من عليك، بتيجي تطلب العلم من رحمته بك، هدك لذلك فاشكره. وبعدين بقى اسأل العافية لأهل البلاء، ما تروحش بقى تتطاول بما من الله به عليك. فينكم انتوا؟ فين دروس العلم؟ انتوا مش نافعين. ليه 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 ليه؟ ما أدراك. وبعدين هو لازم العلم يكون من ما في أماكن أخرى للعلم يا أخي، ما أدراك يمكن بيحصل في مكان تاني. لا، ازاي؟ لازم اعرفه ان انا يعني طالب علم. لا، انتبه، الله يبارك لك. فخلي بالك، قال وعباد الرحمن، يبقى اي عبوديه هتحققها حضرتك دي فضل من الله عليك وهو الرحمن، فلازم تشكره. ولما تشكره تستخدم النعمه دي في طاعته. ما مش شكر لسان فقط ولا قلب، لا شكر جوارح وأعمال وأركان. النعمة اللي ربنا من عليك بيها استخدمها في طاعة الله. ربنا من عليك بنعمة العلم، طب ابذله بقى وعلمه للناس كما تعلمت، واصبر على الناس، واوعى تتعالى به على الناس، واوعى تطلب به عرضا من الدنيا أو غيرها، واوعى تستغل علمك في استحقار الغير. إن في بعض الناس كده ياخد ربنا من عليه بمسألة يوه يفضحنا، يجي لك بقى مستعد كده عشان نقشك قدام الناس، ويعني الواد يعني هو متكلم. يا أخي اسكت اسكت، ما تسكت بقى، قل له اسكت، قل له تعلم بأدب. ويا سلام بقى في محيط العائلة كمان، لازم أعرفه إن أنا بيطلب علم، فيبدأ يخترع لك مسائل عشان يتكلم. يا أخي لا اصبر، الله يهديك، ما تمهش كده. طب تعرف أنت كذا القرايب، يا أخي ما يعرفش، طب ما تعرفه أنت، ما أنت ربنا من عليك. لا لازم بقى، عشان كده قلنا أكثر من مرة حتى في مقام التعليم، النبي كان عندما يسأل، ما هو السؤال وسيلة تعليمية تربوية، لكن ما كان النبي يسأل أصحابه تقليلا من شأنهم ولا امتحانا لهم، ولكن تنشيطا لأذهانهم. وده فارق بين أسلوب تربوي منهجي وإنك تيجي بقى إيه أقعد مثلا في درس علمي كده أقعد أسأل سؤال ما حدش يعرفه مش عارفين وعاملين لي طلبة علم. لا مش ده المنهج. يبقى أنت جاي تتكلم عن نفسك يا شيخ، مش جاي تعلمنا، أنت جاي تفرد عضلات، جاي تعرفنا إن أنت ما شاء الله عليك متمكن وإحنا ما عندناش حاجة خالص. ده مش منهج النبي يا إخوة. النبي كان يسأل السؤال تنشيطا للأذهان وما يخصش حد. أتدرون من المفلس؟ سؤال عارض لينشط الذهن، فاللي عنده إجابة بإيه؟ بيجاوب، ما عندوش النبي يجاوب، النبي يجاوب خلاص. الصحابة قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال لهم إن المفلس، ما قال لهمش كمان ده غلط. شوف أدب النبوة، ينتقل للمعنى الشرعي دون إسقاط لمن جاوب أو إحراج له. لا إحنا ننقلكم لأن ده المعنى العرفي اللي عندكم، نعم، لكن إحنا نقصد معنى آخر اللي هو المعنى الشرعي. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها مثل المؤمن وتقرأ مثل المؤمن. الصحابة أو مسألة النبي يعرضها تنشيط، ما قالش قول لي أنت يا محمد قدام الناس يحرجوا، ولا قول أنت وتحرجوا قدام الناس، لا ده مش منهج. عرض مسألة اللي عنده إجابة بإيه؟ بيجاوب، ما حدش عرب بنجاوب إحنا بأدب، لأن العلة مش إن أنا حرجك. في بعض الناس لما يتعلم شيء لازم يحرج كل من حوله، يقابل أيها ها خد يا عم الشيخ عربي تعرف بقى أقسام الإسلام إيه؟ ويهز لك دماغه كده، طب تزعل ليه؟ طب تهز دماغك ليه يعني؟ مشكلة دي، طب قول لي أنت عم الحاج إيه المشكلة؟ نقول لك لا مش ده الإسلام يا إخوة، مش ده المنهج. يقول ابن عمر فخاض الناس في أشجار البوادي وما عرفها أحد، ووقع في نفسي أنها النخلة لكني استحييت لأني كنت أصغر القوم. في رواية كنت عاشر عشرة أنا أصغرهم، يعني هم كانوا عشرة مع النبي أصغرهم سنا مين؟ عبد الله بن عمر، فكيف يتكلم في حضرة كبار الصحابة اللي معرفوش؟ قال فقال النبي إنها النخلة، فعمر يقول ولدي وعرفتها يا ولدي لو قلتها لكان أحب علي من الدنيا وما فيها. لو جاوبت في حضرة النبي كان بالنسبة لي أنا كأب أفضل من الدنيا واللي فيها. ليه يا عمر عايز يعلم ولده إن لما يسأل عن أمر يعلمه فيجاوب؟ ليه ما يجاوب في حضرة النبي؟ هتناله دعوة حلوة من النبي، وأحرص الناس على الابن والأب، لأن كان من هدي النبي لما مثلا يسأل مسألة يجاوب عليها أحد يدعي له، أو إذا فعل أحد من أصحابه فعلا أصر النبي، النبي يدعي له كما فعل ابن عباس لما قدم وضوءا لرسول الله، فلما علم النبي يقول فالتزماني، يعني حضنوا، وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان إمام الأمة في تفسير القرآن رضي الله عنه وأرضاه بدعوة النبي. وفي رواية اللهم علمه الحكمة، فكان. فعمر أراد لولدي هذا الخير، إنك تجاوب، فالنبي لك إيه؟ دعوة. وهكذا. يبقى الهدف من السؤال مش إحراج المسؤول، لا، الهدف من السؤال بس تنشيط الذهن. يعني ممكن أحيانا في الدرس كده المسألة عرضناها بكده، فنروح رمين السؤال بدون تخصيص لأحد، من يعرف من يجيب عن هذه المسألة كذا، فكله يفكر وينشط الذهن. طب ما حد شايف نجاوب احنا على طول، مش بعضهم بس. طب مش هجاوب ليه، تنشينا مكسورين. طيب يعني خلاص، ليه يعني، ليه اللي انت بتعمله ده، وده علم، ده تعليم، ده مش تعليم، ده من الاخر حظ نفس، مرض، وده مرض موجود عند الكثير من الناس يا اخوة والله. يبدأ يفتخر بما عنده ويتعالى ويتعاظم بما عنده، مع انه هبة من مين؟ من الله. ربنا اللي علمك، ربنا اللي فهمك، ربنا اللي ساقك عشان تتعلم وتفهم، فاشكر ربك عز وجل وحاول تعلم كما تعلم. كان بعض علماء السلف إذا فرغ من الدرس قال لطلابه أدوا زكاة درسكم أو أدوا زكاة مجلسكم، فسألوه وما زكاة المجلس؟ قال أن تبلغوه للغير، اللي تعلمتوه تبلغوه للناس. وأجمل حاجة في العلم بذله، لما تتعلم ابذل، ما تكتمش، اوعى تكتم العلم، لان في بعض الناس ناس ربنا من عليه بباب في العلم يكتموا عن الناس، لدرجه من ضمن اخطر حاجه في العلم الشرعي، خاصه انا بتكلم عن علم الشرع مش ده علوم الدنيا، يجي يقول لك حقوق الطبع محفوظه وممنوع تنقل جمله ولا كلمه، ايه ده اللي ممنوع ده علم شرع، كيف تمنعه انت؟ واضح، فدي مصيبه كبيره جدا. فيجي الاخ متحرج، طب انا الان باحث او كذا، بعمل ماده علميه في ما، والكتاب ده هستفيد منه ببعض المسائل، ما انقلهاش، انقلها، انقل يا ابني، ده علم شرعي، وباذكر المصدر تحت. لكن في بعض الناس بقى دي المشكله بقى، لا ممنوع، حقوق الطبع محفوظه، ممنوع ايه، لا يا سيدي خد الكتاب وانقله كله، المهم مش الناس، ده علم شرعي. إنما في علوم الدنيا بقى ده مجهوده وحر، خلاص. عشان كده حتى في علوم الدنيا، إن في بعض الدكاترة في الجامعات يمنع، والطالب يعيني فقير ومحتاج المادة دي، وهو حاطها له في سي دي معين وغالي جدا ما يقدرش يجيبها، فيسأل الطالب ينفع انقلها، نقول له اذا كان الاستفادة الشخصية فقط دون متاجرة انقلها ولا حرج. ليه؟ لان ده علم لابد ان ينتفع به، والعلم لا يكتم، لان من كتم علما ألجم بالجم يوم القيامة من نار والعياذ بالله، فهو خالف المنهج الدكتور ده. انت يا ابني عادي استفيد، اذا كنت تقدر حد ينقلها لك بسعر ارخص للاستفادة الشخصية لا حرج، لا حرج. إنما الممنوع بقى المتاجرة بها، إن أنت ما شاء الله تعمل لك بقى إيه مصدر وإنت اللي تقبض، لا لا لا، ده لا يجوز. ففي خلل جسيم قوي يا إخوة في المناهج، لازم نرجع فيه للشرع. فعلوم الشرع لا تكتم، لا تكتم. ربنا أخذ الميثاق على تبليغ العلم، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فكيف نكتم العلم؟ فلما ربنا من عليك بباب في العلم لا تكتمه عن أحد، ابذله. ما أصلا يكون أفضل يا أخوي ياخد كده على الجاهز؟ أيوة ياخده على الجاهز، ده أنا تعبت ماشي، أنت تعبت ليك الأجر، ادهوله هو على الجاهز بقى، ما دي وظيفة أهل العلم، إن أنا ادهولك على الجاهز كده، زي ما بقول لك كده دروس العلم، انا بقعد معاك بتكلم في نص ساعه في درس، او صح انت بتاخده في نص ساعه، انا عشان احضر لك النص ساعه دي كم من كتاب قرات وكم من ساعات امضيت في البحث، وبجيبها لك انت في نص ايه ساعه، على طبق تفضل معلومة كذا افهم كذا وده كذا وده كذا. لازم كده يا اخوة، انت بتتعب وليك اجر، لان حضرتك يا اللي تعبت انت ما عرفتش ان سيدك النبي علمك وبين لك اجرك ان انت سهرك بالليل في باب تحصيل العلم ومدادك اللي بتكتب به العلم يعدل عند الله تعالى درجة الصائم القائم. يعني واحد قائم طول الليل وانت ما قمتش ليه؟ لكن انت بتبحث مسألة شرعية، اجرك افضل من القائم ده. واحد صائم طول النهار وانت قاعد بتبحث، اجرك افضل من الصائم ده للنافلة علم. يبقى انت اجرت على ده، طب ابذله للناس الله يبارك لك، لان اللي عندك فضل من ربنا عليك من منطلق الرحمة، فلابد ان تشكر النعمة دي وتبذل العلم للناس. إذا نقول أن النبوة والرسالة هبة من الله لمن يشاء من عباده، وهذا رزق الله تعالى، وكذلك كل أمر فيه استقامة وعبودية لله تعالى من فضل رحمة الله عليك، فعليك أن تنسب الفضل لربك عز وجل. اوعى تجد لنفسك فضلا أو فخرا في الباب ده. عشان كده كان علماء السلف يا إخوة يهضمون النفس ولا يحبون أن يعرفوا بين الناس. الآن الحمد لله احنا بقى عندنا عالم خيالي اسمه الفيسبوك، كله بقى علماء، ودي المشكلة. احيانا يدخل لك واحد يعلق تعليقات كده نارية، قول يا رب يمكن ده عالم. طب ندخل له تلاقي عيل، بص بقى ما تخش فيديو فيه رقص وغنى، الله 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 الله، وفيديو تاني ايه ده ايه ده ايه وعيتك جيت الكلام ده منين يا عالم؟ تقعد تضحك. طب انت مالك يا ابني ومال الكلام ده؟ وبيتكلم في نوازل المسلمين، انت مالك انت يا ابني؟ خليك مع حبه فوق وحبه تحت، انت مالك؟ كلهم بقى علماء يا اخوه، انت مش عارف مين دول اللي بيتكلموا ولا بيشاركوا ولا ينزلوا ولا ودي المصيبه. ده عالم خيالي، عالم عجيب جدا، اختلط فيه الحابل بالنابل. شوف السلف ما كانوش يحبوا ان يعرفوا، فاصبحنا بنحب ان نحمد بما لم نفعل، ودي المشكله الخطيره جدا. لازم نراجع فيها النفس، نضبط فيها النفس. فاحذر بقى تطلع النفس للظهور الله يبارك لك في أي عمل. اهدم 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 حق النفس شوية، والله تعلمي كده كل شيء في خير، فضل من الله عز وجل عليك، انسب الفضل لله عز وجل، واوعي الحظوظ اللي تبعدك عن الله عز وجل. عشان كده كان سيدنا عمر كده يعلمنا أن النفس دي كدابة، زي الدابة ها، الناقة أو البعير. يقول النفس كالدابة، إن ركبتها تركبها أنت وتلجمها صح صارت بك، مشيت وانت وصلتك، وإن ركبتك أهلكتك. لما أنت تركب وتمسك اللجام هتمشي معاك وتتعدل، طب هي اللي تركب هتموتك. تخيل بقى الجمل يركب عليك يموتك على طول، هي نفسك دي. طب لجامها فين؟ في الكتاب والسنة، قال الله قال الرسول، قال الله قال الرسول، تتعدل تنضبط. فاوعى، ابن عمر لما اشتهت نفسه الأكلة معينة واجتهد وجابها ودخل كده عشان ياكل بعيد عن عمر، خايف من عمر، ما عمر كان شديدا في قضية الزهد دي، فزي ما انت تقول لي تخاف منه يقع، فدخل له عمره وبياكل. الله الله الله، ماذا تصنع يا ابن عمر؟ قال اشتهيت فاشتريت يا امير المؤمنين. والله نفسي اشتهي كده فاشتريت. فقال عمر مؤدبا مربيا، قال يا ابن عمر اكلما اشتهيت اشتريت فماذا ابقيت لربك عز وجل؟ يا التربية والتأديب، ده بيربي نفس، مش بيمنع الحلال، لا بيربي نفس يضبطها، ما تطلق لهاش العنان في المباحات، وإلا هتقودك للمكروه وهتقودك للحرام. هي النفس كده خطوة خطوة، فلازم تضبطها وتلجمها بالشر على طول. تاخد قول الله تعالى كل من حرم زينة الله التي أحرم، ماشي مع خد الناحية التانية برضو عشان تضبط الأمور. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فضبط عشان تتوازن بقى وتعتدل كما كان السلف الصالح، عندهم ضوابط للنفس. خلاص. فلما كان يذكر بعضهم، طب من كان قبلك كان يأخذ بالطيبات، كان يقول ليس لي حسنات كحسناته كما أنه ليس له سيئات كسيئاتي. يا على جمال السلف الصالح. وذي قيلت لنفيسة، نفيسة العلم حفيدة رسول الله، ما كان زوجها أبوه من جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه، فزوجها بيشفق عليها، لها بتشد على نفسها قوي وتزهد زهد عجيب وتقشف غريب، فبيقول لها يا نفيسة العلم، قال الله تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق. وقد كان جعفر الصادق من أوسع الناس في المباحات يعني. قالت له لم يكن لجعفر رضي الله عنه أرض سيئات كسيئاتي، وليست لي حسنات كحسنات جعفر. يا على الهضم النفس وضبط النفس بقى، ما دي نفوس، ودي حفيدة النبي اللي كان عندها علم مالك، يعني تلميذة مالك ابن أنس، أخذت العلم عن مالك لدرجة بعد موت مالك كان يأتيها الوفود من العالم كله من مصر وغيرها عشان يتعلموا علم مالك على أيديه رضي الله عنها، ورغم ده تتقشف وتزهد وتضبط النفس. ليه؟ عشان تعلمنا التوازن مع النفس، لأن النفس صعبة. إذن لابد أن ننسب الفضل لله تعالى. المقام ضاق، والآن 31 دقيقة و50 ثانية، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.